عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فليس مجرد الجد والاجتهاد والعمل والبكاء كافي، لا لا، العبادة ليس للعقل فيها مدخل ولا للعادات فيها مدخل، وإنما طريقها الاتباع، طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فلا تكون، لا تكون عبادة فإن إلا إذا كانت فعلا لبها التوحيد، بما أن تفرد لله عز وجل من جهتين، من جهة أن لا يعبد غير الله، ومن جهة أن تكون محضا خالصا لله عز وجل من حيث الاتباع والإخلاص. لو أخذنا الدعاء، الدعاء بالاتفاق أنه عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. فالدعاء صورة من صور العبادات أو نوع من أنواع العبادة. فلا يكون الدعاء عبادة صحيحة إلا إذا كان صاحبه موحدا في هذا الدعاء. فلو دعا الله ودعا غيره ما كان عابدا، وما حقق قوله تعالى: وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا معنى قول الشيخ إن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فمن دعا الله ودعا معه غيره ما يكون حقق قوله تعالى: وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد أن يكون في دعائه مفردا الله عز وجل بهذا الدعاء، لا يدعو غيره. كما أنه طبعا جانب الإخلاص لابد أيضا أن يدعو مخلصا، لكن القضية اللي تحتاج إلى التحقيق هنا وتوضيح على لبيان مراد المؤلف رحمه الله هو قضية أن لا يدعى غير الله، ومثله طبعا التوكل والإنابة والمحبة والخوف. لو أتينا المحبة وهي من أوضح الأشياء التي يمكن أن يتجلى فيها التوحيد، لأن المحبة نوع من أنواع العبادة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشر إلى آخره أحب إليكم الله ورسوله. لمن أن نقف قليلا عند المحبة حتى نجلي المعنى هنا. المحبة الحقيقة على نوعين: محبة فطرية، وهي ما وضعه الله عز وجل في فطر البشر من محبة أمور كثيرة في هذه الدنيا، وهو حبهم لأنفسهم، حبهم لأولادهم، حبهم لآبائهم وأمهاتهم، حبهم لأموالهم، حبهم لزوجاتهم، حبهم لبلادهم وأوطانهم، حبهم لقبائلهم وعشائرهم، حبهم لتجاراتهم، حبهم لبيوتهم ومساكنهم. هذه فطري، يحب كثير من المشتهيات ويحب مما زين الله عز وجل في هذه الدنيا وجعل القلوب متعلقة بها. هذا التعلق لا إشكال فيه، بل قد يكون سبيل، بل هو السبيل لعمارة هذه الدنيا. فالله عز وجل وضع في القلوب حب هذه المحبوبات من أجل أن يحافظ الإنسان عليها، من أجل أن ينميها، من أجل أن فعلا يتعلق بها، من أجل أن يرعاها، أن يحيطها بعنايته ورعايته ويتفقدها. لأن لو كان ما يحبها وما يتعلق بها وما يأنس بها وما يتلذذ بمشاهدتها ما خدمها وما نماها وما حافظ عليها وما جملها. فهذا أمر لا إشكال فيه، أن تحب زوجتك وأن تحب أولادك وأن تحب مالك وأن تحب وطنك وأن تحب أشياء كثيرة. محبوبات في الدنيا كثيرة، ولا إشكال ولا حرج ما دام أنها في حدود الفطرة وما في مغالاة. والله عز وجل في قوله تعالى قل إن كنت قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترونها، هذه غالبا هي أصول المحبوبات، أصول المحبوبات تقريبا، الآباء والأمهات والأبناء والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن والعشيرة، هذه أصول الشيء يحبها الإنسان، والله عز وجل وضع في قلبه أن يحبها، هذا ما فيش كان. لكن يتجلى حق الله عز وجل في الحب في آخر الآية، إذا كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، هذا الإشكال، بمعنى لا يجتمع حب الله وحب الدنيا. وحينئذ جاءك التوحيد، جاء التوحيد وإفراد الله عز وجل بهذا النوع من العبادة. فالحب الفطري ما في إشكال، والله عز وجل وضعه ووضع في قلوبنا ما وضع حتى تستقيم الحياة. لو إنسان لو أن الأب ما حبت أولادها ما راعتهم ولا سارت عليهم الليل، ولو أن الأب ما حب أولادها ما سعى في كسبهم والنفق عليهم ورعايتهم وحفظ عليهم والدفاع عنهم والدفاع عن أوطان والدفاع عن أشياء كثيرة، هذه لا إشكال فيه. بل حتى قام قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون مالي فهو شهيد، ما في إشكال يعني. لكن إذا تجاوز الحب حده وتجاوز حدود الفطرة ودخل في دائرة حق الله جاء الإشكال. قل إن كنتم قل إن كان آباؤكم الآخر أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. صورة الجهاد هي التي تبين الميزان، ميزان الممنوع وميزان المسموح، وكذلك صيغة طبعا القضية التنازع بين أوامر الله عز وجل ومشتهياتك يجسدها الجهاد. فإذا كان حبك للمال وحبك للبلد وحبك للزوجة جعلك لا تقوم في الجهاد في سبيل الله عز وجل، هذا الإشكال، وهذا بلاء الأمة يا أخواني، بلاء الأمة هو هذا. فالشرع جعلنا على موازين وجعلنا على قضايا ما واضحة، أعطانا ومنحنا ووهب لنا الغرائز وحب التملك وحب الأشياء والأشياء، لكن في حدود. إذا طغى جاء الفساد، فالأمة إذا طغى فيها هذا فسدت، وكذلك الأمم الأخرى لما غلب جانب المادة وجانب الأشياء هذه فسدت، ما يصلح الدنيا، ما تصلح الدنيا كما ذكرنا بالأمس فيما يتعلق بالسعادة والحياة الطيبة. فإذا كان حب هذه المحبوبات تجاوز بحيث صار مقدما على أمر الله وأمر رسوله والجهاد في سبيله جاءت المشكلة، ودخل الإنسان في دائرة نوع من دائرة من عدم الإخلاص وعدم التوحيد. وبهذا يتجلى معنى قول الشيخ رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فلا تكون عبادة ولو كان صورتها صورة عبادة، صورة الدعاء أو صورة حب أو صورة طواف، ما تكون إلا إذا كانت لله عز وجل، سواء من حيث الإخلاص أو من حيث الطريقة والمتابعة. قال كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. أيضا هذا 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 توضيح جميل يا إخواني. في شيء يسميه الأصوليون وكذلك البلاغيون أيضا حقائق الأشياء، فيه الحقائق ثلاث، الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة اصطلاحية. حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة اصطلاحية. الحقيقة اللغوية هي معنى الكلمة في اللغة، مثلا إذا قلنا دابة، الدابة في اللغة ما يدب على الأرض، كل ما دب على الأرض وسار فهو دابة. الإنسان دابة، والحمار أكرمكم الله دابة، والنمل دابة. الله عز وجل يقول: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم يمشي على بطنه، ومنهم يمشي على رجلين، ومنهم يمشي على أربع. إذن الحقيقة اللغوية في معنى الدابة هي ما يدب على الأرض. لكن اصطلاح الناس إذا قالوا دابة معناته أنه غالبا أدوات الأربع. لو قال جاء فلان جاء على دابة، ما يحسبونه جاء على نمل، راكب نملة ولا راكب حية ولا راكب حمامة. إذا قل دابة معناته جاء على الأربع، يا جمل يا حمار يا حصان يا وكذلك الدواب، البقر دواب والشياه دواب، دابة. إذن الحقيقة اللغوية أن الدابة ما دب على الأرض وسار. والحقيقة الاصطلاحية التي اصطلح عليها الناس هو أن الدابة ذات الأربع، الحيوان ذات القوائم الأربع، اللحم. اللحم في اصطلاح الناس هو اللحم الأحمر، اللي هو لحم البقر، لحم الغنم، لحم الإبل، ما يؤكل يعني. لو مثلا قال لك فلان، معزوم عند فلان وقال ماذا قدم لكم، وقلت قدم لنا لحم، لا يفهمه أبدا إلا أنه من لحم بقر أو غنم، لكن هل يفهم أنه سمك؟ ما يمكن. بينما معلومة في اللغة لا شك أن السمك لحم، بل عز وجل يقول تستخرجون منه لحم طورية في البحر. لكن عرف الناس، الحقيقة العرفية، أن اللحم هو لحم البقر أو الغنم أو الإبل، والطيور كذلك سمى لحم. لكن ما يرد على بال عرف الناس أن السمك لحم، ولك تحتاج. ولهذا قال الفقهاء لو قال والله لا أكل لحما فأكل سمكا ما يحنث، لأن العرف أن اللحم السمك ليس لحم في العرف، وإن كان في اللغة لحم صحيح. إذن هذا حقيقة عرفية وحقيقة لغوية. الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، فإذا ما تنزل القرآن على العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصلاة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى الصلاة، لو قال لم أقيموا الصلاة رفعوا أيديهم ودعوا. فإذا قال لهم صلوا أو أقيموا الصلاة مباشرة سيدعون، لأن ما في اللغة صلاة إلا بمعنى الدعاء، معنى الصلاة في اللغة الدعاء. لكن الشرع جاء ووضع مصطلح للصلاة، وهي أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فيها قراءة، فيها ذكر، فيها ركوع، فيها سجود، فيها قيام، فيها قعود. فلو قال صلوا ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لكان مجرد الدعاء كافيا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الصلاة لها حقيقتان، حقيقة لغوية وهي مجرد الدعاء، وحقيقة شرعية، ما اصطلاحية، شرعية، اصطلاح شرعي، وهي هذه الكيفية المعروفة بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وأذكارها وقراءاتها تسبيحات إلى آخره. ولهذا الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح أو في الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. مثله الزكاة، الزكاة في اللغة النماء والطهر إلى آخره. لقى زكوا ما يفهمون لأنهم يطهرون أموالهم ولا يطهرون ثيابهم ولا يطهرون أبدانهم، لكن أن يفهم أن الزكاة يعني مال في مال زكوي، ما سواء بهيمة الأنعام، السائم من بهيمة الأنعام أو النقدين أو الزروع أو الثمار، ما يفهم هذا من مجرد زكوا أو آتوا الزكاة. إنما يفهم حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحكام الزكاة وأنصبة الزكاة، وقال هذا في زكاة وهذا ما في زكاة، إذا بلغ كذا فيه وإذا ما بلغ ما فيه، وإذا كان هذا المال هذا المال يزكى هذا المال لا يزكى. إذن كون الشرع أعطى معنى خاصا للزكاة هذا يسمى اصطلاح شرعي أو حقيقة شرعية. طبعا فيه حقيقة اصطلاحية، وهي ما يصطلحها بعض البلاد أو يصطلحها أحيانا بعض المهن، أصحاب المهن، يعني الأطباء لهم مصطلحات، المهندسين لهم مصطلحات، الجغرافيين لهم مصطلحات، المؤرخين لهم مصطلحات، النحويين لهم مصطلحات. فحين تقول فاعل، الفاعل عند النحويين هو من وقع منه الفعل مثلا، بينما الفاعل عند هذا هو الذي يتحرك، فيصطلحون الفاعل هو ما قام بالفعل، ضرب زيد عمرا إلى آخره. فلفظة فاعل مصطلح نحوي، هو مبتدأ وخبر مثلا، مبتدأ وخبر عند النحويين، مسند ومسند إليه عند البلاغيين، وعند المناطق هل يسمونه إيش؟ موضوع محمول، المناطق يسمون مبتدا وخبر موضوع محمول، النحويين مبتدا وخبر، البلاغيين مسند مسند إليه، لأن لكل واحد لهم مقصود حينما خصوها بمصطلحات. ف إذا المصطلحات هذه مصطلحات أهل الفن، كل ناس، ولهذا حين عند الأطباء أنواع أسماء، إذا جئت في القاموس اللغوي أقول لك مثلا، بينما تجد في القاموس الطبي لا، مختلفة اصطلح، وهذا ما في إشكال الاصطلاح. ولهذا العلماء يقولون لا مشاحة اصطلاح، سمي ما شئت. فإذا هي حقائق، حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة اصطلاحية. طبعا الاصطلاحية قد تكون عرف كما قلنا في اللحم، كما قلنا في الدابة، وقد تكون فنية بمعنى مهنية حسب المهن، أرباب الصناعة جغرافيين ولا حرفيين ولا نجارين ولا تجار إلى آخر. فإذن الصلاة اللي قال الشيخ هنا، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، إذن الصلاة شيء شرعي، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير بالتسليم، لكن لها فعلا شروط وأركان لا تكون إلا بها، الشرع هو الذي يتى بها. فمثلا الحدث مبطل من مبطلات الصلاة، والوضوء أو الطهارة شرط من شروط الصلاة، فلا تكون صلاة إلا بتطهر. طبعا لمن وجد الطهارة، لمن وجد التطهر المطهر سواء ماء أو ترابا. إذن لا تكون صلاة شرعية إلا بمواصفاتها الشرعية، لاحظوا، ما تكون صلاة شرعية إلا بمواصفاتها الشرعية. لو أن الإنسان ما توضى وصلى، أتى بالفاتحة وأتى بالتسبيحة الركوع وتسبيحة السجود وركع وسجد واطمأن، وتشهد وسلم ما تفيد، وهي كان صورة صورة صلاة، فهي لا تسمى حقيقة. لاحظوا، ما تسمى حقيقة شرعية إلا بأن تستوفي شروطها وأركانها. قد يطول الكلام لو استطردنا في الإيضاح، وخاصة في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تقدير ما هو لا صلاة تامة ولا صلاة كاملة ولا صلاة صحيحة إلى آخره، كلام طويل لا ندخل فيه، وإلا هو يوضح المعنى، لكن يكفي اللي قلناه لعله يكفي، الوقت لا يتسع لأكثر من هذا. فإذا الصلاة الشرعية لا تكون صلاة إلا إذا استوفيت ما طلبه منك الشارع. كذلك العبادة، ما تكون عبادة إلا إذا كنت أتيت بها على نحو ما أتى به الشارع. ما تعبد الله بمشتهى عقلك، وما تعبد الله على كيفك، لأن ما تسمى عبادة لو سميت أنت عبادة. مثلا الحسن البصري رأى رجلا يصلي وقت النهي بعد الفجر، يصلي فنهاه، قال: ليس وقت صلاة، لا تصلي. ماذا قال له؟ قال: يرحمك الله، أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا أصلي يا أخي، أركع وأسجد وأدعو وأقرأ قرآن، يعذبني الله؟ قال: يعذبك على مخالفة السنة. قضية ما هي على مزاج، أنا بصلي أصلي. لا، ما دام أنه جعل لك ضوابط لا تخرج عنها، لأنك إذا خرجت عنها ما أديتها بحقيقتها الشرعية، أديت بمشتهى بهواك أنت. وبهذا تدركون باب البدع. البدع واسع تدخل فيها الناس، ولهذا مع الأسف إذا ناقشتهم قال: يا أخي، نحن نعبد الله، نحن نصلي، نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم. حب النبي دين، لكن حب النبي بما شرعه، هو على مشتهاك أنت. وهذا معنى قول الشيخ: العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة تسمى صلاة مع الطهارة. فأنت ما تعبد الله على مزاجك، ولا تعبد الله بمجرد أن وجدت نفسك مشرحة. ولهذا البدع أهل البدع يحسون بانشراح في وهم يزاولون العبادات، يهتز وعنده السبب. طيب وبعدين يحس بلذة، لكن هذا لا يكفي، بل أحيانا وجه اللذة في البدعة أنها متجددة، ووجه الثقل في العبادة أنها غير متجددة. البدعة تتجدد وتتطور، ولهذا كما قلنا لكم قبل قليل، البدعة أول ما تبدأ قريبة من السنة، لكن لا تزال تبتعد 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 ويزداد الانفراج وتتطور. لو لاحظت يعني حتى في قيت المولد مثلا، تجد أول ما بدأ خفيف، وقد يكون قريب، وقد يكون لا يزال يزال ويزداد ويزداد ويزداد، ويصير في أشياء كثيرة، إما من رقص وإما من أشياء طويلة، بل حتى أدخلوا فيه الخمور باسم المولد، ودخل في رقص واختلاط النساء ورجال وأشياء، وكله باسم الدين وحب النبي الله صلى الله عليه محمد. فالقضية ما انظر كيف يزي يعني، لأن القضية ما انضبطت بضابطها الشرعي. فهذه لا تسمى عبادة في اصطلاح الشرع، هي عبادة في مزاجك أنت، وعبادة باجتهادك أنت، وهذا غير مقبول. فالشيخ يقول: فإذا عرفت فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى يعني صلاة شرعية إلا مع الطهارة، لأن الشرع ربط بين الصلاة والطهارة، كما أنه ربط بين الصلاة وستر العورة، وربط بين الصلاة واستقبال القبلة. طبعا كل ذلك مع القدرة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. ولعلنا نكتفي بهذا ونكمل في الجلسة القادمة، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.